الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن سؤال يتعلق بالدرس السابق: ما المطلوب ممن صحت عنده أحاديث ولم ينكشف له معناها ونبت عن سمعه؟ ما المطلوب ممن صحت عنده أحاديث ولم ينكشف له معناها ونبت عن سمعه؟ ما المطلوب ممن صحت عنده أحاديث ولم ينكشف له معناها ونبت أو نبت نعم عن سمعه؟ نجيب
من صحت عنده الأحاديث ولم ينكشف له معناها، يعني عليه الإيمان بها وأن يعني ما تضمنته وأن قاد لها قد كفي معناها.
نعم، إذن لعله هذا هو الجواب. نعم، إذن من صحت عنده أحاديث ولم يعرف معناها، نعم، والتي عبر عنها قال نبت عن سمعه، بمعنى أنه سمعها أحاديث ولكنها من حيث فهمها والوقوف على مدلولها كأنه يعني لا يعرفه، فالمطلوب منه الإيمان بها والتصديق بها. نعم، ما دام جاءت من عند الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فالمطلوب منه إلى حين ينكشف له معناها ويتضح فتفسر له ويتبين له معناها. نعم، ولكنه ابتداء لا يردها، نعم، ويكذب بها. نعم، مثال ذلك إذ مثل حديث الصادق المصدوق، نعم، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخره. نعم، ومثلها أحاديث الرؤية وأحاديث عديدة. على كل حال، هكذا يقع لواحد منا فيها. نعم، السؤال الثاني: عقيدة أهل السنة أن القرآن غير مخلوق، ورأى أهل الاعتزال بخلاف ما قالوه من نعم عقيدة أهل السنة أن القرآن غير مخلوق، ورأى أهل الاعتزال بخلاف ما قالوه من أين أوتي هؤلاء؟ من أين أوتي هؤلاء؟ من أين أوتي هؤلاء؟ عمر،
ذهب المعتزلة إلى أن القرآن كلام الله مخلوق.
نعم.
إنهم شبهوا كلام الله، إنهم فروا من التشبيه.
ها؟
قالوا
فروا من التشبيه. من أين أوتوا؟ طار ها برزاق
قول المعتزلة بأن القرآن مخلوق لنفيهم صفات الله عز وجل.
نذا
لنفيهم صفات الله عز وجل وهي صفة الكلام.
قلت لي
نفي صفات الله عز وجل.
لنفيهم صفات الله عز وجل. نعم، وهذا هو عين النفي. عندما يقول بأن الله عز وجل كلامه نعم مخلوق على نعم عمار
لفهمهم بعض النصوص على إطلاقها، من هو أن الله خالق كل شيء كل شيء، فهنا الآية أن إطلاق مقيد، فهم جعلوا كل شيء أنه مخلوق.
ألم نقل بأن إذن ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى من مخلوقاته نعم أو ما يضاف إلى الله عز وجل، عفوا ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى إما أن يكون قائما بنفسه يقوم بنفسه نعم، وطبعا إذا كان يقوم بنفسه فتقوم به طبعا الصفات نعم، وإما أن يكون من المعاني التي لا تقوم بنفسها، إما أن يكون مما يقوم بنفسه من مخلوقاته وإما أن يكون من المعاني التي لا تقوم بنفسها. فإذا كان مما يقوم بنفسه من المخلوقات فهو إضافة إلى رب العالمين تبارك وتعالى، إضافة تشريف، وربما كانت إضافة خلق من خلقه إليه تبارك أنه خالقه. الله خالق كل شيء، إذن خالق السماوات، خالق الأرض، خالق البحار، خالق الجبال، خالق الملائكة. وقد يكون في بعض المواضع من إضافة هذا المخلوق الذي يحصل له التشريف لذلك المخلوق، عندما يضاف إلى الله عز وجل ناقة الله، بيت الله، نبي الله، عباد الرحمن، ملائكة الله ونحو ذلك. فهذه المخلوقات عندما تضاف إلى رب العالمين تبارك وتعالى تشرف بهذه الإضافة. إذن وأما القسم الثاني من الإضافة هو إضافة معنى إلى رب العالمين، هذا المعنى الذي لا يقوم بنفسه لا بد أن يقوم بمن يقوم به، فإذا أضيف إلى الله عز وجل فذلك إنما هو صفة من صفاته. وهكذا الكلام والقرآن كلام الله، إذن أضفناه إلى الله عز وجل، والكلام طبعا لا بد له من متكلم به، الكلام صفة معنى لا يقوم إلا بمن يقوم به، إذن فإذا أضيف إلى الله عز وجل فهو إضافة صفة من صفة الله عز وجل، رحمة الله، عزة الله، قدرة الله، قوة الله إلى آخره. توقفنا عند نعم. قال رحمه الله الإمام أحمد في كتابه أصول السنة قال: والإيمان بالميزان، والإيمان بالميزان يوم القيامة. إذن قلنا هذه عقائد أهل السنة التي ينبغي الإنسان يتعهدها هكذا بالدرس بالمراجعة وبالمذاكرة، فإن في زمان يوشك أن تكون هذه بعضها نعم محل عبث العابثين وتكلم المتكلمين، ولربما كذلك التفصيل فيما لم يفصل فيه، فلا بد أن نعض عليها بالنواجذ وأن نراجعها وأن نقرأها وأن نتعهدها كذلك بالرجوع إليها. قال: قال رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة. وهذا طبعا يتعلق ب، قلنا دائما أن أركان الإيمان هي المدخل لتفاصيل العقيدة، تفاصيل العقيدة جميع تفاصيلها، ربما قد لا نعرف في جزئية من جزئيات مسألة المسائل من أين أو ما هو الركن الذي تدخل تحته، ولكن لا بد أن تدخل تحت ركن الأركان، سواء كان الإيمان بالله أو بملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو القضاء والقدر خيره وشره. وهذه اعتقادها هو الذي يقال له قول القلب، قول القلب، لأن الإيمان كما قلنا هو قول باللسان وقول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح. فاللسان له قول وعمل، والقلب له قول وعمل، والجوارح لها عمل. فمن أقوال القلوب أي اعتقاداتها هي هذه المسائل التي قلنا الدخول فيها إنما هو من أركان الإيمان الستة. الإيمان بالميزان طبعا هذا من وقائع يوم القيامة، إذن فهو داخل تحت ركن الإيمان باليوم الآخر، ركن من أركان الإيمان، إيمان بالميزان، يعني نعتقد أنه يوم القيامة هناك ميزان، ميزان، ميزان. مصطفى أصله من ماذا؟ ميزان من حيث الاشتقاق، ها؟ من وزن يزن، سقطت واو لأجل تعويض، سقطت واوه، قلت يزن هكذا قلت، لماذا لم تقل يوزن؟ يوزن لماذا لم تقل يوزن؟ إذا وقعت الواو بين ياء وبين كسرة فحذفت هذه الواو فقلنا ماذا؟ يزن. ونقول في مصدره زنة، ونقول كذلك وزنا، نعم الوزن، ونقول زنة، ونقول زينة، وأسقطنا كذلك الواو تبع لسقوطها أيضا في الفعل المضارع. إذن ونقول في هذا نعم الاشتقاق من نقول ميزان، وأصله ميوزان، وقعت الواو ساكنة بعد كسرة فقلبناها، وهذا الوزن هذا مفعال من أسماء، من أسماء الآلة، كما نقول مسواك، مرضاخ، مسبار، نقول كذلك ميزان بمعنى توزن به كل ما يوزن، كل ما يوزن. إذن قال: قال رحمه الله: والإيمان بالميزان، معنى نعتقد، نعتقد اعتقادا جازما، نعم معنى نقول بقلوبنا، نعتقد بقلوبنا. الله عز وجل قال في الكتاب: من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، بالغيب أي ما غاب عن الحواس يؤمنون به، نعم نؤمن بالميزان، نؤمن بالميزان، نعم. رغم أننا إذا عرضناه ربما كما عرضه أقوام على عقولهم سوف نعم ترد علينا بعض تساؤلات نعم لا يردها أو لا نردها ونجيب أنفسنا، إلا أن نقول هذا أمر أخبر الله به تبارك وتعالى، وجب علينا التصديق، وجب علينا التصديق من غير تردد في الإيمان به، وإلا سوف ربما نقول: كيف توزن الصلاة؟ كيف يوزن الصوم؟ كيف توزن الزكاة؟ كيف يوزن التسبيح والذكر وقراءة القرآن؟ توضع هذه توضع في الميزان، قد نقول هذا الكلام، نعم. وهذا هو الذي جعل أقوام كذلك يقول ما في ميزان وغير معقول أن توزن هذه الأشياء وغير معقول، وكأنه خضعوها لقوانين العقل التي يحكم بها في الدنيا هذه. نعم نحن في الدنيا ربما يقول لك الواحد صح يستشكل نعم كيف، ولكن هذه أمور الآخرة، هذه أمور الآخرة. لو قيل لك بأن الناس كلهم يحشرون في أرض واحدة لقلت كيف يحشر الناس في أرض واحدة. نعم، إذن نؤمن بالميزان ونعتقده نعم كما جاء في القرآن الكريم، الله عز وجل قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال كذلك فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. إذن هذه ونصوص أخرى تدل على أن ميزان موجود، إذن نؤمن به ونصدق به ونعتقد جازمين أنه كيوزن. وأما هذه التساؤلات التي ذكرناها فالجواب عليها نقول أننا نؤمن بذلك نعم، وليس هذا من الأمور التي تعرض على العقل. نردنا هاي أماك. إذن لا نستسيغ أن نعرضها على عقولنا، هذه أمور العقيدة أمور الغيب نعم، فيها الكثير من الأشياء العقل قاصر ومحدود الإدراك، لا يستطيع الإنسان أن يجعله كأنه غير محدود، هذا ليس من شأن المسلمين. كما أن العقل ماذا ندرك بالعقل؟ ندرك المحسوسات، ندرك المعاني، كما أن البصر ندرك به المبصرات، ما نستطيع ببصرنا أن نسمع ولا بسمعنا أن نبصر، فإذا له كذلك حدود ينتهي عليه. ما يوجد إنسان عنده مثلا بصر نافذ يخترق طباق كلها وبلا حدود يرى كل ما من هذه الجهة، لا يوجد، إنما عنده مدى معين ينتهي عنده نظره ويتوقف ويقول ما وراءه لم يعد في مقدوري أن أراه، وإذا ادعى رؤيته سوف نستطيع أن نكذبه في الحين. نعم، وهكذا كذلك السمع، العقل أيها الإخوة كذلك، إلا أن العقل فقط مختص بإدراك المعاني، لكن المعاني التي يدركها لا بد أن يكون عنده جزء طرف منها نعم، فإذا غابت عنه فذلك هو الغيب، الغيب الذي لا يستطيع الواحد أن يتعاطى في الكلام، لا بد أن يرجع في ذلك إلى الوحي. إذن الميزان موجود يوم القيامة، توزن الناس أنفسهم يوزنون، يعني الشخص نفسه يضع في الميزان، كما جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله أو لا يزن عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة. نعم، وتوزن كذلك صحائف الأعمال، توزن صحائف الأعمال كما جاء في حديث البطاقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يؤتى يوم القيامة على رؤوس الخلائق برجل فينشر له 99 سجلا، السجل الواحد منها مد البصر، السجل منها مد البصر، نعم معنى كبير متسع، يوضع في كفة. نعم مصطفى ماشي تهتف نعم، قلنا أن السجل الواحد منها مد البصر، فالشخص عندما توضع له هذه السجلات في كفة فيقال له نعم هل لك عندنا من حسنة أو نحو ذلك، فكأنه يظن بنفسه أنه خاب وخسر وأنه خلاص قضي عليه نعم، فيؤتى ببطاقة طبعا البطاقة معروف عندنا حجمها وكم هي ونحو ذلك، فيؤتى ببطاقة فيقول ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، معناها كأنها ليست بشيء بالنسبة لهذه السجلات التي الواحد منها مد البصر و99 سجلا. إذن هذه أشياء طبعا الإنسان إذا خضعها لعقله سوف تنشأ عنده كثير من التساؤلات التي أقل ما تفيده أنها تربكه وتضعف يقينه، فيؤتى بطاقة فتطيش. وما معنى تطيش؟ تخف وتسر تلعب. نعم. إذن تطيش الكفة التي كانت فيها السجلات ولا يثقل شيء مع اسم الله عز وجل. نعم. إذن هذا يعني يدل على أنه نعم صحائف الأعمال توزن، وتوزن كذلك الأعمال نفسها، الأعمال نفسها، وليس ذلك على الله تبارك وتعالى بأمر معجز له. نعم. الله عز وجل قال يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح بالجنة والنار. الموت، الموت يعني ربما تقدمنا من كلام المعتزلة أنهم قالوا الموت يعني شيء عدمي، هو فقدان الحياة، ليس شيء مخلوق. والله عز وجل قال الذي خلق الموت، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، خلقها، إذن فهو مخلوق، كائن موجود. إذن فإذا الأعمال توزن، الأعمال نفسها توزن، كما جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله. نعم. إذن فقال رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد، يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، لا يزن جناح بعوضة، بمعنى يكون كأنه رغم يعني جسمه وقوته نعم، ولكنه رحمه الله يعني نقول نحن مثلا الميزان، ميزان يوم القيامة كأنه لا يعتد بها بالشحم واللحم والعظام وما يثقل الإنسان في موازين الدنيا، فهو ميزان من حيث نعم، ولكنه ميزان يعني من حيث العمل له حقيقة أخرى. نعم. قال: وتوزن، وإلا ما هذا الميزان الذي في الدنيا يزن الأعمال؟ لا يوجد، لا يوجد عندنا في الدنيا ميزان يوزن الأعمال، لابد أن تضع فوق حتى الميزان الإلكتروني الذي نسميه ميزان، لابد أن تبلغ شيء يعني ثقلا مهما كان صغيرا حتى يلتقطه. قال: وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. إذن يوزن ماذا؟ أولا الشخص نفسه، وتوزن كذلك الأعمال كما جاء في الحديث: والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك. إذن قلنا رده أولئك الذين نعم حكموا عقولهم في هذه المسائل الغيبية، نعم حكموا عقولهم، والعقل عندما نقول العقل أيها الإخوة نعم العقل تارت نريد به تلك الغريزة وتارت نريد بها وظيفتها. نعم. يقال: هل عقلت عني؟ بمعنى فهمت وأدركت بماذا؟ بعقلك طبعا. ثم قال رحمه الله: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. وأن الله تعالى يكلم العباد، يكلم العباد، الله عز وجل يتكلم من صفات الكلام، ونعرف كذلك نحن أن الذي لا يتكلم أنقص من الذي يتكلم. الكلام صفة كمال، الكلام بل والكلام نفسه بعض الناس يكون فصيحا وبعض الناس ناقص فصح لا يعبر. نعم. والعرب كانت تسمي من لا يعرف العربي يسمونه أعجمي، أعجمي ما من أعجمي ها؟ لا يفسح. نعم. الأصل في كلمة الأعجمي تقال الحيوانات يعني الجماوات، يقالها لماذا؟ لأن طبعا ليس لها لغة، وإنما لديها أصوات، أصوات ثلاثة أو أربعة أو خمسة ممكن تعبر عن حاجاتها، ولكن ليس لها تلك اللغة الدقيقة المفصلة التي يعبر بها الشخص عن المشاعر، عن كذا وعن كذا وعن كذا، حتى تدخل في الدواوين والقواميس وتفتقد منها مثلا ممكن ألفاظ ونحو ذلك من الأشياء، لا يوجد عندها. نعم. فلذلك كانت العرب هكذا تسمي من لا يتكلم بلغتها تسميه أعجمي، أعجمي بمعنى كأنه كلامه مثل كلام يعني هذه الحيوانات. نعم. فكلمة الأعجمي تقال، نقول كذلك للحرف الذي ليس فيه نقط ماذا نقول له؟ غير معجم. فإذا نقطناه من تحت أو من فوق نقول أعجمناه، وتكون أعجم بمعنى أزال عجمته. نعم. إذن فطبعا المتكلم أفصح أو أكمل من الذي لا يتكلم، فالله عز وجل يتكلم بكلام يسمع وله صوت. نعم. قال وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة، إذن هذا كذلك يتعلق باليوم الآخر، أن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به، كما قال تبارك أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، إذن هناك من يكلمهم. وجاء كذلك في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله، ثلاثة لا يكلمهم الله. وقال كذلك سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، من كلم الله. نعم. ماذا نعني بالله؟ منهم من كلم الله. ماذا نعني بالله؟ ها؟ إذن فاعل. وأين هو المفعول؟ ها؟ إذن فهو العائد المحذوف، منهم من كلمه، كلمه الله. نعم. إذن فهذا كله أدلة وأدلة أخرى على أن الله تبارك وتعالى يتكلم، بل قال تبارك وتعالى في أولئك الذين عبدوا العجل قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ألم يروا أنه لا يكلمهم، بمعنى لو كانوا يفقهون لكان هذا كافيا في الانكفاف عن عبادته، كيف تعبدون من لا يتكلم، الأعجمي الذي لا ينطق. نعم. إذن وهم يعبدونه. وقال إبراهيم عليه السلام للذين يعني كأنهم اتهموا بأنه الذي كسر آلهتهم قال فاسألهم إن كانوا ينطقون، وهذا يعني يتضمن أنه ينبههم إلى أنهم مدام لا ينطقون فلا يستحقون أن يعبدوا، هم لا يستطيعون أن يعبروا قلنا من كسرنا بفصيح اللسان، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إذن الله عز وجل يتكلم. نعم. ويوم القيامة يكلم عباده ليس بينه وبينهم ترجمان، ترجمان بمعنى الذي ينقل اللغة، نعم، لشخص حتى يفهمها، سيما إذا كانت بغير لغته التي يفهمها. قال كذلك رحمه الله والإيمان بالحوض، الإيمان بالحوض. نعم. والحوض نحن في الدنيا نقوله لي ماذا؟ مستنقعات الماء، نقول الحوض مهما صغر كبر نقول حوض حوض، وإذا استبحر نقوله بحر، نقول بحر. نعم. بحر من الماء. وما إذا كان حوضا حتى أحيانا نقول لبعض الأول يقول حوض إذا كان كبير على غير شكلة الأول أخرى. نعم. إذن ولكن يوم القيامة الحوض الذي أخبر به ربنا تبارك وتعالى، نعم، فيه شيء من هذا المعنى ولكنه كبير كبير كبير، مما أدى بالبعض إلى أن لا يصدق أحد الوردة فيه، رغم أنها متواترة، رواها ربما يعني ما يزيد على 50 أو 60 من الصحابة رضي الله عنهم. الحوض وردت فيه نصوص، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهذا الله عز وجل يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم، الكوثر الذي هو نهر في الجنة يخرج منه ميزابان يصبان في الحوض، والحوض في عرصة القيامة. نعم. هناك من قال بأنه بعد الصراط، ولكن لعله أرجح الأقوال أنه قبل الصراط، الحوض يشرب منه الناس شربة لا يظمؤون بعدها حتى يدخل الجنة. نعم. وجاء في أوصافه أوصاف عديدة، أنه طوله كعرضه. نعم. وأن الناس أمة النبي صلى الله عليه وسلم تلده. وجاء في الحديث كذلك إن لكل نبي حوضا يتباهن أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثر منهم واردة. إذن نعتقد بأن هناك حوض النبي صلى الله عليه وسلم تلده أمته ويعرفهم بسيما التحجيل والغرة، التحجيل في الأطراف يعني مواضع التي ينتهي عندها ماذا إصباغ الوضوء في الأطراف في يعني في اليدين وفي كذلك الرجلين. نعم. والغرة تكون في الوجه. نعم. الغرة تكون في الوجه. يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامة. ولكن يرى أقواما نعم يذادون يدفعون يذادون يدفعون من عند الحوض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي. فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ويقول ما قاله عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم. فيقول صلى الله عليه وسلم نعم الحوض قلنا هناك من يقول بعد الميزان كما صح عن البخاري رحمه الله ولكن لعله إن شاء الله تقصد بعد الميزان ما يحضر بالنسبة للميزان لكن الظاهر أنه يكون قبل الميزان لأن الميزان ليس بعده إلا الصراط. نعم يمكن أن يكون قبل الميزان. نعم. قال فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل وغير. وهذا من شؤم البدعة أن الإنسان يكون أحوج ما يكون إلى شربة ماء ويريد الحوض نعم ولكنه يدفع يرى الماء وهو عطشان صديان كان في 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 الأرض كذا من السنوات نعم بل ومن القرون ربما فنعم يدفع ولا يشرب من هذا الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سأل الله عز وجل يسقينا منه. إذن فهو حوض تلده أمته يخرج من الجنة من نهر الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه ميزابان يصبان في الحوض والحوض في عرصة القيامة. نعم. إذن قال والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء آنيته كعدد نجوم السماء لا يعلم عددها إلا الله عز وجل على ما صحت به الأخبار والآثار من غير وجه. إذن فما دامت صحت بذلك الأخبار فلا يرد قلت وأقوام ردوه وعادي عندهم أنهم يردون الأحاديث قالوا لأنه الأحاديث هذه العقيدة المسائل العلمية لا تثبت إلا بالمتواتر والحديث إذا كان عندهم ليس متواترا بمعنى آحادا فإنهم لا يقبلون يعني به المسائل العلمية. قال لأنه يمكن أن يهم الراوي ويروي لنا بعض الأشياء. نعم. وردوا كذلك كثير من تلك المسائل بعقولهم نعم وليتهم قالوا هذا وهم أهل الصناع أي يعرفون الضعيف والمتواتر من الأحاد ويميزون بين هذا وذاك هم ليسوا أهل هذا الصناع أصلا ولذلك تريد عليهم الأحاديث المتواترة يظنونها أحد وهم لا يعرفون فيكذبونها مثل حديث الحوض هذا حديث الحوض وحديث الرؤيا وغيرها هي أحاديث ثبت أنها متواترة وهم يعدونها من الأحد. قال والإيمان بعذاب القبر وهو كذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر والإيمان بعذاب القبر. القبر طبعا حفرة ويطلق القبر على كل حال بمعنى عام عن أي شيء واريته في التراب إن قال له أقبرته. والقبر يطلق ويراد هنا الحفرة التي يدفن فيها ماذا المسلم. نؤمن بأن الميت إذا وضع في قبره سوف نعم إما أن يعذب عذابا قد يدوم معه إلى قيام الساعة وقد ينقطع نعم وقد يكون كذلك ينعم في هذا القبر وسواء أقبر أو لم يقبر. قد يكون أقبر نعم بمعنى حملته الناس فوق أكتافهم ووضعوه في قبره وقد يكون شخصا يعني مات نعم في البحر وأكلته يعني حيوانات البحر ومات في صحراء وأكلته السباع ويعني أخذته إربا إربا في وقد يكون مثلا إنسان ولكن غالب الناس في حقه يقبر. فإذا خضع شخص لعقله هذه الأحاديث يقول كيف يقع عذاب القبر وهذا الشخص ربما أكلته وامتصته الأرض نعم ومات بحيث لا يعلم شيء من حاله وهو هكذا انتهى أمره. يعني ممكن إذا فإذا أخذ يقول هذا الكلام نعم ولكن الله عز وجل يحفظه من 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 بطون هذه ويخضع لأي شيء يجري في القبر كما لو كان مقبورا. والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن تفتن في قبورها يعني يأتيهم ملكان يأتيهم ملكان وعذاب القبر كلها كذلك كذب يقولون هؤلاء قالوا كيف يقع العذاب القبر والقبر إنما هو مكان نحن حفرناه ونعرف كم مقداره ولم ندع مكانا لغير المقبور لم ندع حساب بأن هذا سوف يأتيه ملكان وعندهم مرزبة وعندهم كذا وكذا لا هذا أمر لم نستحضره وإنما قلنا الشخص طويل أو سمين فنحفر له قبر على قدره على نحفر له قبرا على قدره لا نزيد إذا كان طويل إذا كان قصير جدا فيه مثلا أقل من متر لا نحفر له إن هذه المساحة سوف تعبث فيها الحيوانات وتأتي وتتسف بقدر ما كان القبر قدره لا يكون كذلك فيه ما فيه من التضييق بحيث ندخله بطريقة من الطرق ولا يكون كذلك أيضا يتسع عن قدر صاحبه نعم فيكون ربما ذلك الزائد من المكان فيه ما فيه مما يكون مرتع لبعض الهوام التي تدخل إلى المكان وتجد كيف نعم تنفذ إليه. فنعم قالوا مدام القبر هكذا إذن كيف نعم يقع في هذه الأشياء كلها فكذبوا بعذاب القبر كذبوا بعذاب القبر قال ما في عذاب القبر ما في وقال كذلك نحن قد نكشف عن الشخص ولا نجد إلا كما وضعناه إلا أن يكون طرأ عليه بسبب اليوم من الأيام ما يطرأ على أي شخص وضع في دفن في الأرض قال لا نرى أثار تعذيب ونرى كذا ونرى كذا هكذا نعم ردوا الأحاديث بمثل هذه التساؤلات وهذا خطأ كذلك من الشخص الذي يأتي إلى أمر ليس من أمور الدنيا أصلا هذه أحكام وقوانين الدنيا وأما عالم البرزخ فهو عالم آخر نعم بل ويستدل العلماء بشخص ربما يكون نائم إلى جانبك يكون نائم إلى جانبك بل ربما وهو نائم بجانبك قد يتمسه وعندما يستيقظ يقول لك أنا كنت في عالم يقول الحمد لله الآن أنا ذلك الذي كنت أراه كنت أرى كذا وكذا 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 نعم كنت أظن أني انتهى أني خلاص حكم علي بذلك المصير الذي كنت فيه فإذا به استيقظ ويجد نفسه كذلك في العالم ما زال عنده فرصة وما زال في الحياة وما زال وما زال ونحو ذلك ونحن لا نشعر بأي شيء مما كان يعني القبر الإنسان إذا هذه المقارنة أفادته أنه يمكن الشخص يكون في القبر والله عز وجل حجب عنا أن نطلع على شيء مما يجري في القبر أو كما قال صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع نعم وثبت أن الحيوانات على كل حال تسمع ما يجري في القبر ولكنها حيوانات نعم حيوانات لا تعقل ولا يأثر فيها شيء إذن نؤمن كذلك بعذاب القبر والأدلة على ذلك كثيرة من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل واحدة نصفا نعم فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس هذا عذاب القبر كشف للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجري فيه بل وسبب العذاب علمه النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الله له طبعا نعم وقال تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا كذلك مما يستفر. وأمرنا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام نستعيذ بالله عز وجل من أربع: من عذاب القبر أيضا. إذن فعذاب القبر موجود حقيقة، نعتقده ونؤمن بأنه موجود، بأن الإنسان يدخل في قبره، فإما أن يعذب وإما أن ينعم عليه قبرنا. وأن هذه الأمة تفتن في قبرها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير. كذلك قالوا: كيف منكر ونكير والله عز وجل سماهم عباد مكرمون، كيف يقال منكر ونكير؟ كذبوا حتى بالاسم، قالوا منكر ونكير لا يليق أن يقال في ملكين منكر ونكير. لا لا، قال لا لا يسمى منكر، ولكن منكر ونكير وصف يمكن أن يقال للشخص الذي أنت تستنكر منه ما لم تكن تعهده من الصفات. نعم، بحيث إذا رأهما من رأهما هكذا يبدو له من منظرهما. نعم، قال منكر كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. نعم، إذا الواجب علينا مع هذا كله حتى وإن نبت أسماعنا عن مثل هذه الأحاديث، واجب على الإيمان بها والتصديق بها. نعم، وإذا عرض علينا سؤال، نعم، كذلك عندنا ما نجيبه، نقول مثلا يعني هذه الأشياء مما يقع في القبر وفي يوم القيامة كيفيتها لا نعلمها، وليعلمها الله عز وجل، ونحن إنما واجب علينا التصديق بها. نعم، ما دام صحت صح نقلها، أو كما قال ابن تيمية رحمه الله في اللامية المنسوبة إليه، ونرد عهدتها إلى نقالها، ونصونها عن كل ما يتخيل، نرد عهدتها إلى الذين نقلوها، الذي قال فلان وهو عدل ضابط لا كلام في عدالته، قال حدثنا فلان، وآخر قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونقالوا لنا هذه النصوص وهذه الروايات. نعم، في العقيدة وفي غيرها، فإننا العهدة عليهم، العهدة عليهم. نعم، ولا يلحقنا شيء ما دامت ثبتت لنا متصلة السند بالعدل عن عدل، ضابط عن ضابط، إلى منتهى السند. نعم، قال رحمه الله كذلك: الإيمان بشفاعة النبي، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نؤمن كذلك بأنه يوم القيامة نبينا عليه الصلاة والسلام يشفع، يشفع، نعم يشفع، بل يشفع شفاعات. هذه الشفاعة أيها الإخوة كذلك الذي فهمها أقوام على غير وجهها، فكانت سبب الشرك. انتبهوا، المشركون في الجاهلية كانوا يعتقدوا في الشفاعة معنى فيه حتى تنقص لرب العالمين تبارك وتعالى. قالوا الشفاعة في الدنيا على ما نعرفه منها، أن مثلا الشخص، نعم، تأتيه تريد مثلا عنده حاجة، فتقدر أنه ربما لا يجيبك إذا جئته فردا، لا يجيبك، لا يلبي لك حاجتك، ماذا تستعمل أنت؟ تذهب ربما إلى شخص بين هذا وبينه مصالح، قل له روح لي الله يجزيك خير، قل له يعطيني كذا وكذا. أو تذهب إلى أبيه أو إلى كبير من الكبار، وهو في هذه الحالة كلها الشخص المقصود تحت وطأة الاعتبارات المتنوعة المختلفة. هذه زوجته ممكن جدا قد يلبي لحاجة، وهو على مضض، معناها كأنه يعني يلبي ما يلبي، وهو كاره. وربما يأتي شخص لا في صورة كأنه مكره له بالحياء، بالحياء، ويخرج منه ما يخرج. هذه الشفاعة في الدنيا، هذه الشفاعة في الدنيا. ماذا فعل المشركون وهم يفهمون الشفاعة بهذا الفهم؟ قالوا الله عز وجل يرد ملائكته ورسله وهؤلاء الأخيار، فإذا عبدوهم بقصد أنهم يشفعون لهم يوم القيامة. ولكن الشفاعة بمعنى سابق، أنت إذا جيء لك بشخص مثلا قال أريد الحاجة الفلانية من عند فلان، ولكن إذا جئته وحدي ربما لا يرد طلب، يقول ما عنديش، ما كانش، ما نعطيش، ولا أخذ لك مما يردها به. ولكن تقول مثلا إذا جئته مثلا بفلان صاحبه جد، يعني بينهما مصالح متبادلة، أو ربما ذهبت إلى أبيه أو ذهبت إلى كذا كذا، سوف لا بد أن يعطيني إياه رغما عنه، هكذا تفعل. ولكن هذه شفاعة الدنيا. قلت وكانت سبب شرك المشركين، من أسباب شرك المشركين هو هذا الفهم للمعنى للشفاعة، فعبدوا الرسل وعبدوا الملائكة وعبدوا الصالحين وعبدوا من عبدوه، نعم، ويظنون أنها بهذا تنال الشفاعة. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل، نعم، أو هو أبو هريرة نفسه رضي الله عنه في الحديث، قال من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا هو الذي أحق بالشفاعة، هذا هو الذي أحق بالشفاعة. ومن ثم النصوص الواردة في القرآن الكريم في الشفاعة، منها المنفي ومنها المثبت. جاء المعتزلة إلى نصوص الشفاعة المنفية فقالوا لا شفاعة مقيمة، وكان الشفاعة، وطبعا هم يريدون شفاعة من دخل النار، فإنه لا يخرج منها بشفاعة الشافعين، على مذهبهم أن مرتكب الكبائر إذا دخل النار لا يخرج منه. خوارج قلنا والمعتزلة، خوارج بجميع فصائلهم، نعم، إذن قالوا هذا القول. وأهل السنة قالوا المنفي غير المثبت، المنفي من الشفاعة غير المثبت، أما الشفاعة المثبتة موجودة شفاعة، هو الدليل، هذا حديث، نعم. والمنفية هي ما كانت على طريقة المشركين وبفهم المشركين، نعم. وهذا الذي يعني المشركين، إذا قالها شخص في الدنيا فلا بأس، النبي عليه الصلاة والسلام قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. الشفاعة باب من أبواب الاحتساب. وأعرف شيخ من شيوخ شنقيط في آخر كل حلقة من حلقاته يقيم أحد الحاضرين ليصحح الفاتحة ويستقبل عدد من الشفاعات، لا أقول الآن 3 أو 2 أو 1، يشفع إنسان كبير على كل حال، ممكن تسمعون باسمه بوده والبصيري، وفي آخر حياته على كل حال تغير، هكذا كان حاله في حلقاته، يشفع بمعنى يشفع عند الرئيس، عند الوزير، عند كذا الشخصيات، لحاجات بعض الناس، نعم، من أعماله التي هكذا على العلن يفعلها. يعني من كانت له شفاعة عند شخص معين يأتيه ويقول أنا أريد فلان، فهو يذهب ويفعل. والشفاعة باب من أبواب الاحتساب. ما معنى باب من أبواب الاحتساب؟ يعني الإنسان يطلب بها الأجر، ولذلك لا يجوز أن يتقاضى عليه الشخص أجرا، إن باب من أبواب الاحتساب. وما معنى كذلك باب من أبواب الاحتساب؟ الإنسان أي إنسان إلا وله هذه الوجه العادي الذي يستطيع به أن يتكلم مع الناس، يخاطبهم، يلاقيهم إلى آخر ذلك، الوجه هذا الذي هو العادي. لكن بعض الناس عندهم وجاهة زائدة، فزكاته أن تستعمله في الشفاعة، كما أن الشخص صاحب المال الذي لديه فضلة في المال، زكاة ذلك المال إخراج ذلك النصيب المعلوم الذي فرضه الله تبارك وتعالى الأغنياء في العام. فشفاعة فالوجاهة التي أعطاها الله عز وجل لمن أعطاها له من الناس، وهي المكان الاعتبارية، قد يكون إنسان قصير، وقد يكون ليس من حيث مثل الوجاهة والوسامة كما ربما نتصور نحن، ولكنه منزلة أعطاها الله له تبارك وتعالى في الناس، فيستعملها إذن في قضاء حوائج المسلمين. احتسابا ويمشي معهم إلى حيث يريدون قضاء حاجتهم. طبعا الكلام في الحاجات يعني من غير كلام الحاجات الأخرى التي ربما قد لا تكون أصلا مقبولة في الشرع، وقد يكون فيها تطاول على الناس، وقد يكون فيها ممكن يعني هضم لحقوق آخرين ونحو ذلك. نقصد هذا النوع من الذي خلى من هذا كله، تسمى هذه ماذا؟ الشفاعة. والرغبة فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. إذا الكلام في الشفاعة يوم القيامة التي ليست لها ذي اعتبارات. قال تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم، إذن فهذه هي الشفاعة يوم القيامة. الشفاعة تتنوع، هناك الشفاعة الكبرى التي طبعا مقام المحمود، وإن كان مقام محمود قد يعني بعض العلماء يوسعه ليشمل كثير من أنواع الشفاعات، ولكن في القرآن الكريم قال تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فسرت بأن الشفاعة الكبرى شفاعة أهل الموقف التي يعني الخلائق يوم القيامة عندما يكونون في عرصات القيامة ويرون ما هم عليه من الحال، يرون أنهم يذهبون إلى آدم أب البشرية ليشفع لهم عند الله عز وجل. فآدم عليه السلام يعتذر ويذكر له أنه خلقه الله بيده، وأنه نعم خلقه الله عز وجل بيده وأسجد له ملائكته. القرآن هذه الصفات التي ربما هي التي جعلتهم يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى من هول يوم القيامة كرب الشديد. فيعتذر آدم عليه السلام ويقول نفسي نفسي لا أسأل اليوم غيرها، اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى نوح فإن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده، أكلت نهانا عن أكل من الشجرة أو نحو ذلك. ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام نعم ويذكرون له أنه أول رسول إلى أهل الأرض. نعم، ومن أراد أن يجد دليلا قويا على أنه نوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض فأحسن في هذا الحديث. نعم هناك آيات ولكن هذا ربما أقوى، هكذا في الحديث أنك أول رسول إلى أهل الأرض. إذن ألا ترى إلى من نحن فيه؟ البشرية يقولون نعم اشفع لنا إلى ربك، فيقول كذلك نفسي نفسي لا أسأل اليوم غيرها، ويذكر كذلك ما كان منه سؤال الله عز وجل ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه. ثم يذهبون كذلك ويحيلهم هو أي نوح عليه السلام إلى إبراهيم، ويأتون إبراهيم ويأتون موسى ويأتون عيسى ويأتون نبينا عليه الصلاة والسلام. هؤلاء كلهم أولو العزم من الرسل إلا آدم عليه السلام فليس من أولي العزم، ولكن ذكروه نعم بصفة من الصفات التي هي نعم. إذن فيأتون نبينا عليه الصلاة والسلام ولا يسأل الشفاعة أولا، وإنما يسجد الله عز وجل العرش ويحمد بمحامد يلهمها في تلك الساعة. وهذا كذلك من الأدلة على أن الله تبارك وتعالى صفاته ليست هي 99 التي وردت في الحديث، لأن الحمد يكون بماذا؟ بذكر صفات المحمود محبة وتعظيما. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرفها قبل يوم القيامة، وإنما عرفها يوم القيامة. إذا ما زالت بقي من لله عز وجل صفات نعم من صفاته تبارك وتعالى نعم لا يعرفها حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ما كان يعرفها. إذن ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في الخلائق من أجل أن يذهبوا إلى فصل القضاء، معناه يخرجوا من عرصات القيامة ويذهبون إلى فصل القضاء. نعم وجاء ربك والملك صفا صفا، نعم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. نعم ليس الجنة مباشرة أو النار، وإنما إلى فصل القضاء فيفصل بينهم يوم القيامة نعم ويكون الحساب والعرض. إذن هذا بهذه الشفاعة، الشفاعة الكبرى. ويعني لفتة مهمة جدا تجدونها في يعني كتب نحن الوهابي رحمة الله، وهو كأنه رحمه الله يرد بعض الزعامات التي موجودة عند بعض الناس، أن الشفاعة كأنها حق من الحقوق يأتي الشخص ويطالب به يوم القيامة. نعم، الشفاعة إنما هي كرامة يكرم الله عز وجل بها من شاء من خلقه، كرامة بمعنى تعطى له، وربما لم يكن هو أصلا معتدا بنفسه بأنه يشفع. نعم، فالله يكرمه، بخلاف هم يعتقدون بأن فلان سوف يشفع، وذلك فإنهم يجتهدون فيه حتى يشفع لهم. وذهب كذلك بعض المغرورين، نعم، فقال لأصحابه وأخذ يفتري عليهم، نعم، بأنه بالفعل سوف يشفع لهم. وبالتالي هنا سوف نعود إلى تلك الشفاعة التي كانت عند المشركين، نعم، بمعناها، وربما موجود الآن هكذا بصورتها. إذن في الشفاعة عند النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرها قال أن تخلص لله عز وجل في عبادتك وفي توحيدك. نعم، هذه هي يعني الشفاعة. ومن الشفاعة الأخرى الثابتة، نعم، كذلك ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، والشفاعة في دخول الجنة، الشفاعة كذلك في زيادة الدرجات، الشفاعة في أقوام يستحقوا دخول النار فيشفع لهم فيدخل الجنة، الشفاعة في عمها أبي طالب، والشفاعة التي يشتركه هو فيها صلى الله عليه وسلم مع من شاء الله من خلقه، هي شفاعة من دخل النار ليخرج منها. نعم، إذن نعتقد أن الشفاعة يوم القيامة موجودة، الشفاعة موجودة. نعم، وأما من حيث المعنى اللغوي للشفاعة فيمكنكم أن تبحثوا فيه الشفاعة وأنه ضد الوتر ونحو ذلك. نعم، قالوا الإيمان بالشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. نعم، قوم يدخلون النار ويخرجون منها بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر. نعم، ويقصد بالأثر هنا على كل حال ما هو أعم من معنى أنه في مقابل الحديث. الأثر يطلقه بعض العلماء ويريدون به الموقوفات والمقطوعات ونحو ذلك. كما جاء في الأثر كيف شاء الله، إذن كيف شاء الله لا يمكن أن نفتش عن ذلك بعقولنا وكذا وكذا. نعم، وكما شاء الله إنما هو الإيمان به والتصديق به. إذن تلاحظون يكرر الشيخ رحمه الله من هذا النوع من المسائل، العقل يبقى هو في نفسه كذلك مشجوها، لا يستطيع أن يتقدم إليها، لا يستطيع العقل، لا يستطيع بمعنى يبقى متوقف يقول أنا هذه المسائل، إذا كان عقل يعني إنسان مسلم. وأما إذا كان عقل ذلك الذي يعني العقل فتح له الباب على مصراعيه وظن أن العقل يأتي بما يأتي به، هذا لا نتكلم عليه. يعني يمكن واحد منا يقول أنا، نحن كان بعض الناس قلنا ناس كبار وهم لا شك أضعف منا في البصر، يخرج معك ربما إلى مكان طلع الفجر يقول لك شو أكلك شو الفجر، والله أنا ما نشوفش، يقول أنت ما أنت معك عميل، شوف الفجر ها واضح واضح ولا شيء موجود، ويوهمك بأنه يرى إلا إذا كان له بصر آخر تقول أنت هذا عنده عين ثانية يشوفها. أما الفجر الذي هو ضوء يكون في أصل السماء مستطيل تقول في حق لا أرى، وتقول كذلك يعني قال العلماء إذا تنازع اثنان أحدهم يقول طلع والآخر يقول لم يطلع فلم يطلع، لأنه إذا طلع فإن يكون الحجة التي تهجم على العقل لا يستطيع أحد أن يردها على ما حسية، إنكار يقال له مكابرة، ومع ذلك يقول لك عشر الفجر انظر الفجر ولا يوجد فجر. إذن هكذا كذلك بعض الناس قد يفعل بعقله مثل ما يفعل هذا ببصره، يزعم بأنه يرى ولا يرى شيئا. هكذا كذلك العقل من المفروض أنه ينتهي إدراكه عند حد معين. نعم تفضل الحليم. مية أسباب نعم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. صح. من بين هذا الدعاء اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مشروع الإنسان يسعر صلى الله عليه وسلم شفاعته. ومن أسبابها أيضا التزام ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نحكي الأذان. الأذان نعم عندما نسمعه نحكيه بمعنى أن نأتي ليس حكايته معناها أنك كما يفهم على كل حال بعض الفقهاء حكايته أن تجوده مثل ما يجود وتمطط كما يمطط تأتي بالألفاظ الشرعية فقط ويقول الله أكبر الله وهكذا. أنت ليس لابد أن حكاية ربما بعضهم فهم منها أنك تأتي بهكذا لا تقول الله أكبر الله أكبر تكون حكيت الألفاظ الشرعية لوجهها. نعم. وبعدما تحكي الأذان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعده لأنه فيه داخل الأذان وأشهد أن محمدا رسول الله. أنت لا تقول في أثنائها وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما بعدما يفرغ من الأذان تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد لا آخره. نعم. وتأتي وتسأل الله عز وجل الوسيلة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة. والوسيلة هنا بمعنى درجة أو مكان في الجنة هو أعلى مكان. إذن قلنا الوسيلة تطلق إطلاقين إطلاق كأنها علم الوسيلة كأنها علم على موضع في الجنة هو أعلى المواضع هذا إطلاق. نعم. والوسيلة إطلاق آخر نعم أن الوسيلة هي القربة هي القربة. نعم. كل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل فهو وسيلته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ليست الوسيلة التي هي نعم منزلة في الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد صالح وأرجو أن أكون أنا هو. نعم. إذن هذا نعم وتحقيق التوحيد كما جاء في الحديث من أحق الناس بشفاعتك فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولا يجوز أن تسأل من النبي صلى الله عليه وسلم. أن يأتي إنسان إلى قبره يقول يا رسول الله اشفع فيه ولا حتى في الحياة يجيه واحد يقول يا رسول الله اشفع فيه إذا قالها الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق توحيد. وأما ما يروى عن سواد بن قارب رضي الله عنه في قصيدة له يذكرها ابن كثير أظن إن شاء الله في سورة الأحقاف. نعم أريد أول قصيدة أتاني لأي بين ليل وهجعة ولم أك فيما قد بلوت بكاذبي ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالبي فشمرت عن ساق الإزارة ووسطت بي الدعلب الوجناء بين السباسبي فأشهد أن الله لا رب غيره هذا يعني إسلامه فأشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غاربي وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايبي فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل وإن كان فيه مجيء تشيب الزوائب وكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمدن فتيلا عن سواد بن قاربي. نعم. فلعله يكون أولا في أول إسلامه. نعم هذا اللقاء الأول. ولعله كذلك كما قال بعض أهل العلم القصة في نفسها ضعيفة. نعم. والأبيات له كما هو موجود على كل حال بعضهم يقول أن كعب بن مالك أنشد القصيدة المشهورة نعم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام هذا لم يصح القصيدة له صحيح ولكن لم ينشدها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ما فيها في أولها من كلام نعم لا يقال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كلام في النساء وتعلق بهن وشيء مما كان يفعله الجهل في أوائل قصائده. نعم. إذن أظن توقف هنا. نعم تفضل مصطفى. وبين صاحب البطاقة. ما الفرق؟ الفرق أن من دخل النار من أهل لا إله إلا الله ويخرج منها هذا خرج بشفاعة الشافعين، وأما صاحب البطاقة فلم يدخلها أصلا. شاء الله تبارك وتعالى لأجل ما كان عنده من قوة التوحيد أن كلمة لا إله إلا الله عنده جعلت جميع كفة السيئات تطيش، تطيش معناها خفيفة، وكفة الحسنات التي كانت لا إله إلا الله عنده فيها يعني على حقيقتها كانت قوية، فكانت كفة يعني الحسنات ثقيلة وكفة السيئات خفيفة. ولكن هو في أول وهلة نعم تخيل أن يعني خلاص قضي عليه، وأن هذه ظاهر كفة السيئات ممتلئة بالسجلات الطويلة العارضة، ولكن ربما ما كان يدري في ذلك الوقت نعم ما يفعل الله تبارك وتعالى به من أن تأتي لا إله إلا الله التي في البطاقة وتكون في الكفة الأخرى. فاستبشر خير، وهذا يعني في الحق من المفروض أنه بالنسبة لنا مما يجعل واحد من يهتم بالتوحيد ويعتني به نعم اعتناء، ليس معنى ذلك أنه يهمل بقية أمور الدين. قد تقع منه ما يقع من سيئات ومن ذنوب ومن معاصي نعم، ولكن يبقى دائما التوحيد. ليس الذي يفهمه بمعنى أن يقوم بالتوحيد فقط ولا يبالي بما عدا هذا فهم سيء، وخافه النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث معاذ بن جبل، ولكن المراد أنه لا بد أن تقع منه سيئات ربما لا يستغفر منها ربما لا يتوب منها وتبقى مكتوبة في سجل سيئاته يقع شيء منها نعم، ثم تكون لا إله إلا الله التي على وجهها تنفعه في ذلك الوقت نعم. نقول نتوقف هنا لين 18 من شهر ربيع الأول. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن سؤال يتعلق بالدرس السابق، ما المطلوب ممن صحت عنده أحاديث ولم ينكشف له معناها ونبت عن سمعه؟ ما المطلوب ممن صحت عنده أحاديث ولم ينكشف له معناها ونبت عن سمعه؟ ما المطلوب ممن صحت عنده أحاديث ولم ينكشف له معناها ونبت أو نبت نعم عن سمعه؟ نجيب أتاري مكبر
من صحت عنده الأحاديث ولم يثبت له معناها يعني عليه الإيمان بها وأن يعني ما تضمنته وأن قاد لها قد كفي معناها.
نعم. إذن لعله هذا هو الصواب. نعم. إذن من صحت عنده أحاديث ولم يعرف معناها. نعم. والتي عبر عنها قال نبت عن سمعه بمعنى أنه سمعها أحاديث ولكنها من حيث فهمها ووقوف على مدلولها كأنه يعني لا يعرفه، فالمطلوب منه الإيمان بها والتصديق بها. نعم، ما دام جاءت من عند الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فالمطلوب بالإيمان إلى حين ينكشف له معناها ويتضح فتفسر له ويتبين له معناها. نعم، ولكنه ابتداء لا يردها. نعم، ويكذب بها. نعم، مثال ذلك إذ مثل حديث الصادق المصدوق. نعم، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما من نطفة إلى آخره. نعم، ومثلها أحاديث الرؤية وأحاديث عديدة على كل حال، هكذا يقع لواحد منا فيها. نعم. السؤال الثاني، عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل السنة أن القرآن غير مخلوق، ورأى أهل الاعتزال بخلاف ما قالوه من نعم عقيدة أهل السنة أن القرآن غير مخلوق، ورأى أهل الاعتزال بخلاف ما قالوه من أين أوتي هؤلاء؟ من أين أوتي هؤلاء؟ من أين أوتي هؤلاء؟ عمر،
ذهب المعتزلة إلى أن القرآن كلام الله مخلوق.
نعم،
إنهم شبهوا كلام الله، إنهم فروا من التشبيه.
ها،
قالوا
فروا من التشبيه. أين أوتوا؟ طاهر، طاهر، ها؟ برزاق،
قول المعتزلة بأن القرآن مخلوق لنفيهم صفات الله عز وجل.
نفى؟
لنفيهم صفات الله عز وجل وهي صفة الكلام.
قلت لي
نفي صفات الله عز وجل.
لنفيهم، لنفيهم صفات الله عز وجل. نعم، وهذا هو عين النفي، عندما يقول بأن الله عز وجل كلامه نعم مخلوق على نعم. عمار،
لفهمهم بعض النصوص على إطلاقها، من هو أنه الله خالق كل شيء، كل شيء. فهنا الآية أن إطلاق مقيد، فهم جعلوا كل شيء أنه مخلوق.
ألم نقل بأن إذن ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى من مخلوقاته نعم أو ما يضاف إلى الله عز وجل، ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى إما أن يكون قائما بنفسه يقوم بنفسه. نعم. وطبعا إذا كان يقوم بنفسه فتقوم به طبعا الصفات. نعم. وإما أن يكون من المعاني التي لا تقوم بنفسها, إما أن يكون مما يقوم بنفسه من مخلوقاته, وإما أن يكون من المعاني التي لا تقوم بنفسها. فإذا كان مما يقوم بنفسه من المخلوقات فهو إضافة إلى رب العالمين تبارك وتعالى, إضافة تشريف, وربما كانت إضافة خلق من خلقه إليه تبارك أنه خالقه. الله خالق كل شيء, إذن خالق السماوات, خالق الأرض, خالق البحار, خالق الجبال, خالق الملائكة. وقد يكون في بعض المواضع من إضافة هذا المخلوق الذي يحصل له التشريف لذلك المخلوق, عندما يضاف إلى الله عز وجل ناقة الله, بيت الله, نبي الله, وعباد الرحمن, ملائكة الله, ونحو ذلك. فهذه المخلوقات عندما تضاف إلى رب العالمين تبارك وتعالى تشرف بهذه الإضافة. إذن وأما القسم الثاني من الإضافة هو إضافة معنى إلى رب العالمين. هذا المعنى الذي لا يقوم بنفسه, لا بد أن يقوم بمن يقوم به. فإذا أضيف إلى الله عز وجل فذلك إنما هو صفة من صفاته. وهكذا الكلام والقرآن كلام الله, إذن أضفناه إلى الله عز وجل. والكلام طبعا لا بد له من متكلم به. الكلام صفة معنى لا يقوم إلا بمن يقوم به. إذن فإذا أضيف إلى الله عز وجل فهو إضافة صفة من صفات الله عز وجل. رحمة الله, عزة الله, قدرة الله, قوة الله, إلى آخر الكلام. وتوقفنا عند نعم. قال رحمه الله الإمام أحمد في كتابه أصول السنة, قال والإيمان بالميزان. والإيمان بالميزان يوم القيامة. إذن قلنا هذه عقائد أهل السنة التي ينبغي الإنسان يتعهدها كذا بالدرس, بالمراجعة, وبالمذاكرة. فإن في زمان يوشك أن تكون هذه بعضها نعم محل عبث العابثين وتكلم المتكلمين, وربما كذلك التفصيل فيما لم يفصل فيه. فلا بد أن نعض عليها بالنواجذ, وأن نراجعها, وأن نقرأها, وأن نتعهدها كذلك بالرجوع إليها. قال رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة. وهذا طبعا يتعلق ب, قلنا دائما أن أركان الإيمان هي المدخل لتفاصيل العقيدة. تفاصيل العقيدة جميع تفاصيلها ربما قد لا نعرف في جزئية من جزئيات ومسألة مسائل من أين أو ما هو الركن الذي تدخل تحته, ولكن لا بد لها أن تدخل تحت ركن الأركان, سواء كان الإيمان بالله أو بملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو القضاء والقدر خيره وشره. وهذه اعتقادها هو الذي يقال له قول القلب. قول القلب, لأن الإيمان كما قلنا هو قول باللسان وقول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح. فاللسان له قول وعمل, والقلب له قول وعمل, والجوارح لها عمل. فمن أقوال القلوب أي اعتقاداتها هي هذه المسائل التي قلنا الدخول فيها إنما هو من أركان الإيمان الستة. الإيمان بالميزان طبعا هذا من وقائع يوم القيامة, إذن فهو داخل تحت ركن الإيمان باليوم الآخر, ركن من أركان الإيمان. إيمان بالميزان يعني نعتقد أنه يوم القيامة هناك ميزان. ميزان, ميزان مصطفى أصله من ماذا؟ ميزان من حيث الاشتقاق. من وزن يزن, سقطت واو لأجل تعويض, سقطت واوه قلت يزن, هكذا قلت. لماذا لم تقل يوزن؟ يوزن, لماذا لم تقل يوزن؟ إذن وقعت الواو بين ياء وبين كسرة فحذفت هذه الواو فقلنا ماذا؟ يا زين. ونقول في مصدره زينة ونقول كذلك وزنا. نعم الوزن ونقول زينة ونقول زينة وأسقطنا كذلك الواو تبع لسقوطها أيضا في الفعل المضارع. إذن ونقول في هذا نعم الاشتقاق من نقول ميزان وأصله ميوزان وقعت الواو ساكنة بعد كسرة فقلبناها وهذا الوزن هذا مفعال من أسماء الآلة كما نقول مسواك مرضاخ مصبار نقول كذلك ميزان بمعنى توزن به كل ما يوزن كل ما يوزن. إذن قال رحمه الله والإيمان بالميزان معنى نعتقد اعتقادا جازما. نعم معنى نقول بقلوبنا نعتقد بقلوبنا الله عز وجل قال في لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب أي ما غاب عن الحواس يؤمنون به. نعم نؤمن بالميزان نعم رغم أننا إذا عرضناه ربما كما عرضه أقوام على عقولهم سوف نعم ترد علينا بعض تساؤلات نعم لا يردها أو لا نردها ونجيب أنفسنا إلا أن نقول هذا أمر أخبر الله به تبارك وتعالى وجب علينا التصديق من غير تردد في الإيمان به. وإلا سوف ربما نقول كيف توزن الصلاة كيف يوزن الصوم كيف توزن الزكاة كيف يوزن التسبيح والذكر وقراءة القرآن توضع هذه توضع في الميزان قد نقول هذا الكلام. نعم وهذا هو الذي جعل أقوام كذلك يقول ما في ميزان وغير معقول أن توزن هذه الأشياء وغير معقول وكأنه خضعوها لقوانين العقل التي يحكم بها في الدنيا هذه. نعم نحن في الدنيا ربما يقول لك الواحد صح يستشكل نعم كيف ولكن هذه أمور الآخرة لو قيل لك بأن الناس كلهم يحشرون في أرض واحدة لقلت كيف يحشر الناس في أرض واحدة. نعم إذن نؤمن بالميزان ونعتقده نعم كما جاء في القرآن الكريم الله عز وجل قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال كذلك فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. إذن هذه ونصوص أخرى تدل على أن ميزان موجود. إذن نؤمن به ونصدق به ونعتقد جازمين أنه كيوزن. وأما هذه التساؤلات التي ذكرناها فالجواب عليها نقول أننا نؤمن بذلك. نعم وليس هذا من الأمور التي تعرض على العقل. نردنا هاي أماك إذن لا نستسيغ أن نعرضها على عقولنا. هذه أمور العقيدة أمور الغيب نعم فيها الكثير من الأشياء العقل قاصر ومحدود الإدراك لا يستطيع الإنسان أن يجعله كأنه غير محدود. هذا ليس من شأن المسلمين. كما أن العقل ماذا ندرك بالعقل؟ ندرك المحسوسات ندرك المعاني. كما أن البصر ندرك به المبصرات ما نستطيع ببصرنا أن نسمع ولا بسمعنا أن نبصر. فإذا له كذلك حدود ينتهي ما يوجد إنسان عنده مثلا بصر نافذ يخترق طباق كلها وبلا حدود يرى كل ما من هذه الجهة لا يوجد. إنما عنده مدى معين ينتهي عنده نظره ويتوقف ويقول ما وراءه لم يعد في مقدوري أن أراه. وإذا ادعى رؤيته سوف نستطيع أن نكذبه في الحين. نعم وهكذا كذلك السمع العقل أيها الإخوة كذلك إلا أن العقل فقط مختص بإدراك المعاني لكن المعاني التي يدركها لابد أن يكون عنده جزء طرف منها. نعم فإذا غابت عنه فذلك هو الغيب الذي لا يستطيع الواحد أن يتعاطى في الكلام لابد أن يرجع في ذلك إلى الوحي. إذا الميزان موجود يوم القيامة توزنوا الناس أنفسهم يزنون، يعني الشخص نفسه يضع في الميزان، كما جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله أو لا يزن عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة. نعم، وتوزن كذلك صحائف الأعمال، توزن صحائف الأعمال كما جاء في حديث البطاقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يؤتى يوم القيامة على رؤوس الخلائق برجل فينشر له 99 سجلا، السجل الواحد منها مد البصر. السجل منها مد البصر، نعم معنى كبير متسع، يوضع في كفة. نعم مصطفى ماشي تهتف. ها نعم، قلنا أن السجل الواحد منها مد البصر، فالشخص عندما توضع له هذه السجلات في كفة فيقال له نعم هل لك عندنا من حسنة أو نحو ذلك، فكأن يظن بنفسه أنه خاب وخسر وأنه خلاص قضي عليه. نعم، فيؤتى ببطاقة، ببطاقة طبعا البطاقة معروف عندنا حجمها وكم هي ونحو ذلك، فيؤتى ببطاقة فيقول ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، معناها كأنها ليست بشيء بالنسبة لهذه السجلات التي الواحد منها مد البصر و 99 سجلا. إذن هذه أشياء طبعا الإنسان إذا خضعها لعقله سوف تنشأ عنده كثير من التساؤلات التي أقل ما تفيده أنها تربكه وتضعف يقينه، فيؤتى ببطاقة فتطيش. ومعنى تطيش؟ تخف وتسر تلعب. نعم، إذن تطيش الكفة التي كانت فيها السجلات ولا يثقل شيء مع اسم الله عز وجل. نعم، إذن هذا يعني يدل على أنه نعم صحائف الأعمال توزن، وتوزن كذلك الأعمال نفسها، الأعمال نفسها، وليس ذلك على الله تبارك وتعالى بأمر معجز له. نعم، الله عز وجل قال يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح بالجنة والنار. الموت، الموت يعني ربما تقدم لنا من كلام المعتزلة أنهم قالوا الموت يعني شيء عدمي، هو فقدان الحياة ليس شيء مخلوق. والله عز وجل قال الذي خلق الموت، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، خلقها، إذن فهو مخلوق كائن موجود. إذن فإذا الأعمال توزن، الأعمال نفسها توزن، كما جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله. نعم، إذن فقال رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد، يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، لا يزن جناح بعوضة بمعنى يكون كأنه رغم يعني جسمه وقوته نعم، ولكنه رحمه الله يعني نقول نحن مثلا الميزان، ميزان يوم القيامة كأنه لا يعتد بها بالشحم واللحم والعظام وما يثقل الإنسان في موازين الدنيا، فهو ميزان من حيث نعم، ولكنه ميزان يعني من حيث العمل له حقيقة أخرى. نعم، قال وتوزن، وإلا ما هذا الميزان الذي في الدنيا يزن الأعمال؟ لا يوجد، لا يوجد عندنا في الدنيا ميزان يزن الأعمال، لابد أن تضع فوق حتى الميزان الإلكتروني الذي نسميه ميزان، لابد أن تبلغ شيء يعني ثقلا مهما كان صغيرا حتى يلتقطه. قال وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، إذن يوزن ماذا؟ أولا الشخص نفسه، وتوزن كذلك الأعمال كما جاء في الحديث، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك. إذن قلنا رده أولئك الذين نعم حكموا عقولهم في هذه المسائل الغيبية، نعم حكموا عقولهم والعقل عندما نقول العقل أيها الإخوة، نعم العقل تارة نريد به تلك الغريزة وتارة نريد بها وظيفتها. نعم يقال هل عقلت عني، بمعنى فهمت وأدركت بماذا؟ بعقلك طبعا. ثم قال رحمه الله: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. وأن الله تعالى يكلم العباد، يكلم العباد، الله عز وجل يتكلم من صفات الكلام. ونعرف كذلك نحن أن الذي لا يتكلم أنقص من الذي يتكلم. الكلام صفة كمال، الكلام بل والكلام نفسه بعض الناس يكون فصيحا وبعض الناس ناقص فصح لا يعبر. نعم والعرب كانت تسمي من لا يعرف العربي يسمونه أعجمي. أعجمي ما من أعجمي؟ ها؟ لا يفسح. نعم الأصل في كلمة الأعجمي تقال الحيوانات، العجماوات يقال. لماذا؟ لأن طبعا ليس لها لغة، وإنما لديها أصوات، أصوات ثلاثة أو أربعة أو خمسة ممكن تعبر عن حاجاتها، ولكن ليس لها تلك اللغة الدقيقة المفصلة التي يعبر بها الشخص عن المشاعر، عن كذا وعن كذا وعن كذا، حتى تدخل في الدواوين والقواميس وتفتقد منها مثلا ممكن ألفاظ ونحو ذلك من الأشياء لا يوجد عندها. نعم فلذلك كانت العرب هكذا تسمي من لا يتكلم بلغتها تسميه أعجمي. أعجمي بمعنى كأنه كلامه مثل كلام يعني هذه الحيوانات. نعم فكلمة الأعجمي تقال، نحن نقول كذلك للحرف الذي ليس فيه نقط ماذا نقول له؟ غير معجم. فإذا نقطناه من تحت أو من فوق نقول أعجمناه، وتكون أعجم بمعنى أزال عجمته. نعم إذن فطبعا المتكلم أفصح أو أكمل من الذي لا يتكلم، فالله عز وجل يتكلم بكلام يسمع وله صوت. نعم قال: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة، إذن هذا كذلك يتعلق باليوم الآخر، إن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به، كما قال تبارك: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. إذن هناك من يكلمهم، وجاء كذلك في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله، ثلاثة لا يكلمهم الله. وقال كذلك سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، من كلم الله. نعم ماذا نعرف الله؟ منهم من كلم الله، ماذا نعرف الله؟ ها إذن الفاعل، وأين هو المفعول؟ ها إذن فهو العائد المحذوف، منهم من كلمه، كلمه الله. نعم إذن فهذا كله أدلة وأدلة أخرى على أن الله تبارك وتعالى يتكلم. بل قال تبارك وتعالى في أولئك الذين عبدوا العجل، قال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ألم يروا أنه لا يكلمهم، بمعنى لو كانوا يفقهون لكان هذا كافيا في الانكفاف عن عبادته، كيف تعبدون من لا يتكلم؟ الأعجمي الذي لا ينطق. نعم إذن وهم يعبدونه. وقال إبراهيم عليه السلام للذين يعني كأن لم اتهموه بأنه الذي كسر آلهتهم، قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا يعني يتضمن أنه ينبههم إلى أنهم مدام لا ينطقون فلا يستحقون أن يعبدوا، هم لا يستطيعون أن يعبروا قلنا من كسرنا بفصيح اللسان، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إذن الله عز وجل يتكلم. نعم ويوم القيامة يكلم عباده ليس بينه وبينهم ترجمان، ترجمان بمعنى الذي ينقل اللغة نعم لشخص حتى يفهمها، سيما إذا كانت بغير لغته التي يفهمها. قال كذلك رحمه الله: والإيمان بالحوض، الإيمان بالحوض. نعم والحوض نحن في الدنيا نقوله لي ماذا؟ مستنقعات الماء، نقول الحوض مهما صغر كبر نقول حوض حوض، وإذا استبحر نقوله بحر، نقول بحر، نعم بحر من الماء. وما إذا كان حوضا حتى أحيانا نقول لبعض الأول يقول حوض إذا كان كبير على غير شكل الأول أخرى. نعم. إذن ولكن يوم القيامة الحوض الذي أخبر به ربنا تبارك وتعالى نعم فيه شيء من هذا المعنى، ولكنه كبير كبير كبير، مما أدى بالبعض إلى أن لا يصدق الأحد الوارد فيه، رغم أنها متواترة، رواها ربما يعني ما يزيد على 50 أو 60 من الصحابة رضوان الله عليهم. الحوض وردت فيه نصوص، بل النبي صلى الله عليه وسلم قاله الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهذا الله عز وجل يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم، الكوثر الذي هو نهر في الجنة يخرج منه ميزابان يصبان في الحوض، والحوض في عرصة القيامة. نعم، هناك من قال بأنه بعد 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 الصراط، ولكن لعله أرجح الأقوال أنه قبل الصراط، الحوض يشرب منه الناس شربة لا يظمؤون بعدها حتى يدخلوا الجنة. نعم، وجاء في أوصافه أوصاف عديدة، أنه طوله كعرضه، نعم، وأن الناس أمة النبي صلى الله عليه وسلم تلده. وجاء في الحديث كذلك: إن لكل نبي حوضا يتباهن أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثر منهم واردة. إذن نعتقد بأن هناك حوض النبي صلى الله عليه وسلم تلده أمته، ويعرفهم بسيما التحجيل والغرة، التحجيل في الأطراف يعني مواضع التي ينتهي عندها ماذا؟ إصباغ الوضوء في الأطراف، في يعني في اليدين وفي كذلك الرجلين. نعم، والغرة تكون في الوجه، نعم الغرة تكون في الوجه، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامة. ولكن يرى أقواما نعم يذادون يدفعون يذادون يدفعون من عند الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ويقول ما قاله عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم، فيقول صلى الله عليه وسلم: نعم الحوض. قلنا هناك من يقول بعد الميزان كما صح عن البخاري رحمه الله، ولكن لعل إن شاء الله صح تقصد بعد الميزان. ما يحضر بالنسبة للميزان، لكن الظاهر أنه يكون قبل الميزان، لأن الميزان ليس بعده إلا الصراط. نعم، يمكن أن يكون قبل الميزان. نعم، قال: فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل وغير. وهذا من شؤم البدعة، أن الإنسان يكون أحوج ما يكون إلى شربة ماء ويريد الحوض، نعم، ولكنه يدفع، يرى الماء وهو عطشان صديان كان في الأرض كذا من السنوات، نعم بل ومن القرون ربما، فنعم يدفع ولا يشرب من هذا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نسأل الله عز وجل يسقينا منه. إذن فهو حوض تريده أمته، يخرج من الجنة من نهر الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه ميزابان يصبان في الحوض، والحوض في عرصة القيامة. نعم، إذن قال: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، آنيته كعدد نجوم السماء لا يعلم عددها إلا الله عز وجل، على ما صحت به الأخبار والآثار من غير وجه. إذن فما دامت صحت بذلك الأخبار فلا يرد، قلت وأقوام ردوه، وعاد عندهم أنهم يردون الأحاديث، قالوا أنه الأحاديث هذه العقيدة المسائل العلمية لا تثبت إلا بالمتواتر، والحديث إذا كان عندهم ليس متواترا بمعنى آحادا فإنهم لا يقبلون يعني به المسائل العلمية. قال لأنه يمكن أن يهم الراوي ويروي لنا بعض الأشياء. نعم، وردوا كذلك كثير من تلك المسائل بعقولهم نعم، وليتهم قالوا هذا وهم أهل الصناع، أي يعرفون الضعيف والمتواتر من الأحاد ويميزون بين هذا وذاك، هم ليسوا أهل هذا الصناع أصلا، ولذلك تريد عليهم الأحاديث المتواترة يظنونها أحد وهم لا يعرفون فيكذبونها، مثل حديث الحوض هذا، حديث الحوض وحديث الرؤيا وغيرها، هي أحاديث ثبت أنها متواترة وهم يعدونها من الأحد. قال والإيمان بعذاب القبر، والإيمان بعذاب القبر وهو كذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بعذاب القبر. القبر طبعا حفرة، ويطلق القبر على كل حال بمعنى عام عن أي شيء واريته في التراب، إن قال له أقبرته. والقبر يطلق ويراد به هنا الحفرة التي يدفن فيها ماذا؟ المسلم. نؤمن بأن الميت إذا وضع في قبره سوف نعم إما أن يعذب عذابا قد يدوم معه إلى قيام الساعة وقد ينقطع، نعم، وقد يكون كذلك ينعم في هذا القبر، وسواء أقبر أو لم يقبر، قد يكون أقبر نعم بمعنى حملته الناس فوق أكتافهم ووضعوه في قبره، وقد يكون شخصا يعني مات نعم في البحر وأكلته يعني حيوانات البحر، ومات في صحراء وأكلته السباع ويعني أخذته إربا إربا في، وقد يكون مثل إنسان، ولكن غالب الناس في حقه يقبر. فإذا خضع شخص لعقله هذه الأحاديث يقول كيف يقع عذاب القبر، وهذا الشخص ربما أكلته وامتصته الأرض نعم ومات بحيث لا يعلم شيء من حاله وهو هكذا انتهى أمره، يعني ممكن إذا فإذا أخذ يقول هذا الكلام، نعم، ولكن الله عز وجل يحفره من 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 بطون هذه، ويخضع لأي شيء يجري في القبر كما لو كان مقبورا. والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها، يعني يأتيهم ملكان، يأتيهم ملكان وعذاب القبر كلها كذا كذب يقولون هؤلاء، قالوا كيف يقع العذاب القبر والقبر إنما هو مكان نحن حفرناه ونعرف كم مقداره ولم ندع مكانا لغير المقبور، لم ندع حساب بأن هذا سوف يأتيه ملكان وعندهم مرزبة وعندهم كذا وكذا، لا هذا أمر لم نستحضره، وإنما قلنا الشخص طويل أو سمين فنحفر له قبر على قدره، على نحفر له قبرا على قدره لا نزيد، إذا كان طويل إذا كان قصير جدا فيه مثلا أقل من متر لا نحفر له، إن هذه المساحة سوف تعبث فيها الحيوانات وتأتي وتتسف بقدر ما كان القبر قدره، لا يكون كذلك فيه ما فيه من التضييق بحيث ندخله بطريقة من الطرق، ولا يكون كذلك أيضا يتسع عن قدر صاحبه، نعم، فيكون ربما ذلك الزائد من المكان فيه ما فيه مما يكون مرتع لبعض الهوام التي تدخل إلى المكان وتجد كيف نعم تنفذ إليه. فنعم قالوا ما دام القبر هكذا إذن كيف نعم يقع في هذه الأشياء كلها، فكذبوا بعذاب القبر، كذبوا بعذاب القبر، قال ما في عذاب القبر، ما في، وقال كذلك نحن قد نكشف عن الشخص ولا نجد إلا كما وضعناه، إلا أن يكون طرأ عليه بسبب يوم من الأيام ما يطرأ على أي شخص وضع في جفن في الأرض، قال لا نرى آثار تعذيب ونرى كذا ونرى كذا، هكذا نعم ردوا الأحاديث بمثل هذه التساؤلات، وهذا خطأ كذلك من الشخص الذي يأتي إلى أمر ليس من أمور الدنيا أصلا، هذه أحكام وقوانين الدنيا، وأما عالم البرزخ فهو عالم آخر. نعم، بل ويستدل العلماء بشخص ربما يكون نائم إلى جانبك، يكون نائم إلى جانبك، بل ربما وهو نائم بجانبك قد يتمسه وعندما يستيقظ يقول لك أنا كنت في عالم، يقول الحمد لله الآن أني ذلك الذي كنت أراه، كنت أرى كذا وكذا وكذا وكذا، نعم كنت أظن أني انتهى، أني خلاص حكم علي بذلك المصير الذي كنت فيه. فإذا به يستيقظ ويجد نفسه كذلك في العالم، ما زال عنده فرصة وما زال في الحياة وما زال وما زال ونحو ذلك، ونحن لا نشعر بأي شيء مما كان يعني. القبر الإنسان إذا هذه المقارنة أفادته أنه يمكن الشخص يكون في القبر والله عز وجل حجب عنا أن نطلع على شيء مما يجري في القبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع. نعم، وثبت أن الحيوانات على كل حال تسمع ما يجري في القبر، ولكنها حيوانات، نعم حيوانات لا تعقل ولا يؤثر فيها شيء. إذن نؤمن كذلك بعذاب القبر، والأدلة على ذلك كثيرة، من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل واحدة نصفا، نعم، فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا عذاب القبر، كشف للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجري فيه، بل وسبب العذاب علمه النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الله له طبعا. نعم، وقال تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا كذلك مما يستفر، وأمرنا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نستعيذ بالله عز وجل من أربع، من عذاب القبر أيضا. إذن فعذاب القبر موجود حقيقة، نعتقده نؤمن بأنه موجود، بأن الإنسان يدخل في قبره فإما أن يعذب وإما أن ينعم عليه قبره، وأن هذه الأمة تفتن في قبرها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير. كذلك قالوا كيف منكر ونكير، والله عز وجل سماهم عباد مكرمون، كيف يقال منكر ونكير؟ كذبوا حتى بالاسم، قالوا منكر ونكير، لا يليق أن يقال في ملكين منكر ونكير، لا لا، قال لا لا يسمى منكر، ولكن منكر ونكير وصف يمكن أن يقال للشخص الذي أنت تستنكر منه ما لم تكن تعهده من الصفات، نعم، بحيث إذا رآهما من رآهما هكذا يبدو له من منظرهما. نعم، قال منكر كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد والإيمان به والتصديق به. نعم، إذا الواجب علينا مع هذا كله حتى وإن نبت أسماعنا عن مثل هذه الأحاديث واجب على الإيمان بها والتصديق بها. نعم، وإذا عرض علينا سؤال، نعم كذلك عندنا ما نجيبه، نقول مثلا يعني هذه الأشياء مما يقع في القبر وفي يوم القيامة كيفيتها لا نعلمها، وليعلمها الله عز وجل، ونحن إنما واجب علينا التصديق بها. نعم، ما دام صحت صح نقلها، أو كما قال ابن تيمية رحمه الله في اللامية المنسوبة إليه، ونرد عهدتها إلى نقالها، ونصونها عن كل ما يتخيل، نرد عهدتها إلى الذين نقلوها، الذي قال فلان وهو عدل ضابط لا كلام في عدالته، قال حدثنا فلان، وآخر قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونقالوا لنا هذه النصوص وهذه الروايات، نعم في العقيدة وفي غيرها، فإننا العهدة عليهم، نعم، ولا يلحقنا شيء ما دامت ثبتت لنا متصلة السند بالعدل عن عدل، ضابط عن ضابط إلى منتهى السند. نعم، قال رحمه الله كذلك الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن كذلك بأنه يوم القيامة نبينا عليه الصلاة والسلام يشفع، يشفع نعم يشفع، بل يشفع شفاعات. هذه الشفاعة أيها الإخوة كذلك الذي فهمها أقوام على غير وجهها فكانت سبب الشرك. انتبهوا، المشركون في الجاهلية كان يعتقد في الشفاعة معنى في حتى تنقص لرب العالمين تبارك وتعالى. قال الشفاعة في الدنيا على ما نعرفه منها أن مثلا الشخص نعم تأتيه تريد مثلا عنده حاجة فتقدر أنه ربما لا يجيبك إذا جئته فردا، لا يجيبك، لا يلبي لك حاجتك، ماذا تستعمل أنت؟ تذهب ربما إلى شخص بين هذا وبينه مصالح، قل له روح لي في الله يجزيك خير، قل له يعطيني كذا وكذا. أو تذهب إلى أبيه أو إلى كبير من الكبار وهو في هذه الحالة كلها الشخص المقصود تحت وطأة الاعتبارات المتنوعة المختلفة، هذه زوجته ممكن جدا قد يلبي لها حاجة وهو على مضض، معناها كأنه يعني يلبي ما يلبي وهو كاره، وربما يأتي شخص لا في صورة كأنه مكره له بالحياء، بالحياء ويخرج منه ما يخرج. هذه الشفاعة في الدنيا، هذه الشفاعة في الدنيا. ماذا فعل المشركون وهم يفهمون الشفاعة بهذا الفهم؟ قالوا الله عز وجل لا يرد ملائكته ورسله وهؤلاء الأخيار، فإذا عبدوهم بقصد أنهم يشفعون لهم يوم القيامة، ولكن الشفاعة بمعنى سابق. أنت إذا جاء لك بشخص مثلا قال أريد الحاجة الفلانية من عندي فلان، ولكن إذا جئته وحدي ربما لا يرد طلبي، قل ما عنديش ما كانش ما نعطيش ولا أخذ لك مما يردها به، ولكن تقول مثلا إذا جئته مثلا بفلان صاحبه جد يعني بينهما مصالح متبادلة، أو ربما ذهبت إلى أبيه أو ذهبت إلى كذا كذا سوف لا بد أن يعطيني إياه رغما عنه، هكذا تفعل. ولكن هذه شفاعة الدنيا قلت، وكانت سبب شرك المشركين، من أسباب شرك المشركين هو هذا الفهم للمعنى للشفاعة، فعبدوا الرسل وعبدوا الملائكة وعبدوا الصالحين وعبدوا من عبدوه نعم، ويظنون أنها بهذا تنال الشفاعة. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل نعم، أو هو أبو هريرة نفسه رضي الله عنه في الحديث، قال من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا هو الذي أحق بالشفاعة، هذا هو الذي أحق بالشفاعة. ومن ثم النصوص الواردة في القرآن الكريم في الشفاعة منها المنفي ومنها المثبت. جاء المعتزلة إلى نصوص الشفاعة المنفية فقالوا لا شفاعة مقيمة، وكان الشفاعة، وطبعا هم يريدون شفاعة من دخل النار فإنه لا يخرج منها بشفاعة الشافعين، على مذهبهم أن مرتكب الكبائر إذا دخل النار لا يخرج منها، خوارج قلنا والمعتزلة، خوارج بجميع فصائلهم نعم. إذن قالوا هذا القول، وأهل السنة قالوا المنفي غير المثبت، المنفي من الشفاعة غير المثبت، أما الشفاعة المثبتة موجودة الشفاعة، هو الدليل هذا حديث نعم. والمنفية هي ما كانت على طريقة المشركين وبفهم المشركين نعم، وهذا الذي يعني المشركين إذا قالها شخص في الدنيا فلا بأس، النبي عليه السلام قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. الشفاعة باب من أبواب الاحتساب، وأعرف شيخ من شيوخ الشنقيط في آخر كل حلقة من حلقاته يقيم أحد الحاضرين ليصحح الفاتحة ويستقبل عدد من الشفاعات، لا أقول الآن 3 أو 2 أو 1 يشفع إنسان كبير لكل حال، ممكن تسمعون باسمه أبو الدهور البصيري وفي آخر حياته لكل حال تغير، هكذا كان حاله في حلقاته، يشفع بمعنى يشفع عند الرئيس عند الوزير عند كذا الشخصيات لحاجات بعض الناس، نعم، من أعماله التي هكذا على العلن يفعلها، يعني من كانت له شفاعة عند شخص معين يأتيه ويقول أنا أريد فلان فهو يذهب ويفعل. والشفاعة باب من أبواب الاحتساب. ما معنى باب من أبواب الاحتساب؟ يعني الإنسان يطلب بها الأجر، ولذلك لا يجوز أن يتقاضى عليه الشخص أجرا، إن باب من أبواب الاحتساب. وما معنى كذلك باب من أبواب الاحتساب؟ الإنسان أي إنسان إلا وله هذه الوجه العادي الذي يستطيع به أن يتكلم مع الناس ويخاطبهم يلاقيهم إلى آخر ذلك، الوجه هذا الذي هو العادي. لكن بعض الناس عندهم وجاهة زائدة، فزكاته أن تستعمله في الشفاعة، كما أن الشخص صاحب المال الذي لديه فضلة في المال زكاة ذلك المال إخراج ذلك النصيب المعلوم الذي فرضه الله تبارك وتعالى للأغنياء في العام. فشفاعة فالوجاهة التي أعطاها الله عز وجل لمن أعطاها له من الناس وهي المكان الاعتباري، قد يكون إنسان قصير وقد يكون ليس من حيث مثل الوجاهة والوسامة كما ربما نتصور نحن، ولكنه منزلة أعطاها الله له تبارك وتعالى في الناس، فيستعملها إذن في قضاء حوائج المسلمين احتسابا، ويمشي معهم إلى حيث يريدون قضاء حاجتهم. طبعا الكلام في الحاجات يعني من غير كلام الحاجات الأخرى التي ربما قد لا تكون أصلا مقبولة في الشرع، وقد يكون فيها تطاول على الناس، وقد يكون فيها ممكن يعني هضم لحقوق آخرين ونحو ذلك. نقصد هذا النوع من الذي خلى من هذا كله، تسمى هذه ماذا؟ الشفاعة. والرغبة فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. إذا الكلام في الشفاعة يوم القيامة التي ليست لها اعتبارات، قال تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، نعم، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، نعم. إذن فهذه هي الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة تتنوع. هناك الشفاعة الكبرى التي طبعا مقام المحمود، وإن كان المقام المحمود قد يعني بعض العلماء يوسعه ليشمل كثير من أنواع الشفاعات، ولكن في القرآن الكريم قال تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فسرت بأن الشفاعة الكبرى شفاعة أهل الموقف التي يعني الخلائق يوم القيامة عندما يكونون في عرصات القيامة ويرون ما هم عليه من الحال، يرون أنهم يذهبون إلى آدم أب البشرية ليشفع لهم عند الله عز وجل، فآدم عليه السلام يعتذر ويذكر له أنه خلقه الله بيده وأنه نعم خلقه الله عز وجل بيده وأسجد له لملائكته، يقولون هذه الصفات التي ربما هي التي جعلتهم يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى من هول يوم القيامة كرب الشديد. فيعتذر آدم عليه السلام ويقول نفسي نفسي لا أسأل اليوم غيرها، اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى نوح فإن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله وأن يغضب بعده، أكلت نهانا عن أكل من الشجرة أو نحو ذلك. فما يذهبون إلى نوح عليه السلام، نعم، ويذكرون له أنه أول رسول إلى أهل الأرض، نعم. ومن أراد أن يجد دليلا قويا على أنه نوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض فأحسن في هذا الحديث. نعم هناك آيات ولكن هذا ربما أقوى، هكذا في الحديث أنك أول رسول إلى أهل الأرض. إذن ألا ترى إلى من نحن فيه؟ البشرية يقولون نعم اشفع لنا إلى ربك، فيقول كذلك نفسي نفسي لا أسأل اليوم غيرها، ويذكر كذلك ما كان منه نسأل الله عز وجل ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه. ثم يذهبون كذلك ويحيلهم هو أي نوح عليه السلام إلى إبراهيم ويأتون إبراهيم ويأتون موسى ويأتون عيسى ويأتون نبينا عليه الصلاة والسلام. هؤلاء كلهم أولو العزم من الرسل إلا آدم عليه السلام فليس من أولي العزم، ولكن ذكروه نعم بصفة من الصفات التي هي نعم. إذن فيأتون نبينا عليه الصلاة والسلام ولا يسأل الشفاعة أولا، وإنما يسجد الله عز وجل تحت العرش ويحمد بمحامد يلهمها في تلك الساعة. وهذا كذلك من الأدلة على أن الله تبارك وتعالى صفاته ليست 99 التي وردت في الحديث، لأن الحمد يكون بماذا؟ بذكر صفات المحمود محبة وتعظيما. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرفها قبل يوم القيامة، وإنما عرفها يوم القيامة. إذا ما زالت بقي من لله عز وجل صفات، نعم من صفاته تبارك وتعالى، نعم لا يعرفها حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ما كان يعرفها. إذا ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في الخلائق من أجل أن يذهبوا إلى فصل القضاء، معناه يخرجوا من عرصات القيامة ويذهبون إلى فصل القضاء. نعم وجاء ربك والملك صفا صفا، نعم هل ينظرون إلا أن يأتي يوم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. نعم ليس الجنة مباشرة أو النار، وإنما إلى فصل القضاء فيفصل بينهم يوم القيامة، نعم ويكون الحساب والعرض. إذن هذا بهذه الشفاعة، الشفاعة الكبرى. ويعني لفتة مهمة جدا تجدونها في يعني كتب نحن الوهابة رحمة الله، وهو كأنه رحمه الله يرد بعض الزعامات التي موجودة عند بعض الناس، أن الشفاعة كأنها حق من الحقوق يأتي الشخص ويطالب به يوم القيامة. نعم الشفاعة إنما هي كرامة يكرم الله عز وجل بها من شاء من خلقه، كرامة بمعنى تعطى له، وربما لم يكن هو أصلا معتدا بنفسه بأنه يشفع. نعم فالله يكرمه بخلاف هم يعتقدون بأن فلان سوف يشفع، ولذلك فإنهم يجتهدون فيه حتى يشفع لهم. وذهب كذلك بعض المغرورين نعم فقال لأصحابه وأخذ يفتري عليهم نعم بأنه بالفعل سوف يشفع لهم، وبالتالي هنا سوف نعود إلى تلك الشفاعة التي كانت عند المشركين، نعود إلى تلك الشفاعة التي كانت عند المشركين نعم بمعناها، وربما موجودة الآن هكذا بصورتها. إذن في الشفاعة عند النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرها قال أن تخلص لله عز وجل في عبادتك وفي توحيدك، نعم هذه هي يعني الشفاعة. ومن الشفاعة الأخرى الثابتة نعم كذلك ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وهي الشفاعة في دخول الجنة، الشفاعة كذلك في زيادة الدرجات، الشفاعة في أقوام يستحقوا دخول النار فيشفع لهم فيدخل الجنة، الشفاعة في عمها أبي طالب، والشفاعة التي يشتركه هو فيها صلى الله عليه وسلم مع من شاء الله من خلقه، هي شفاعة من دخل النار ليخرج منها. نعم إذن نعتقد أن الشفاعة يوم القيامة موجودة، الشفاعة موجودة نعم. وما من حيث المعنى اللغوي للشفاعة فيمكنكم أن تبحثوا فيه الشفاعة وأنه ضد الوتر ونحو ذلك. نعم قالوا الإيمان بالشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، نعم قوم يدخلون النار ويخرجون منها بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر. نعم ويقصد بالأثر هنا على كل حال ما هو أعم من معنى أنه في مقابل الحديث، الأثر يطلقه بعض العلماء ويريدون به الموقوفات والمقطوعات ونحو ذلك، كما جاء في الأثر كيف شاء الله. إذن كيف شاء الله لا يمكن أن نفتش عن ذلك بعقولنا وكذا وكذا. نعم وكما شاء الله إنما هو الإيمان به والتصديق به. إذن تلاحظون يكرر الشيخ رحمه الله من هذا النوع من المسائل، العقل يبقى هو في نفسه كذلك مشجوها لا يستطيع أن يتقدم إليها، لا يستطيع العقل، لا يستطيع بمعنى يبقى متوقف يقول أنا هذه المسائل، إذا كان عقل يعني إنسان مسلم، وأما إذا كان عقل ذلك الذي يعني العقل فتح له الباب على مصراعيه وظن أن العقل يأتي بما يأتي به، هذا لا نتكلم عليه. يعني يمكن واحد منا يقول أنا، نحن كان بعض الناس قلنا ناس كبار وهم لا شك أضعف منا في البصر، يخرج معك ربما إلى مكان طلع الفجر يقول لك شو أكلك شو الفجر، والله أنا ما نشوف، يقول أنت ما أنت راك عميل، شوف الفجر هذا واضح واضح ولا شيء موجود، ويوهمك بأنه يرى إلا إذا كان له بصر آخر تقول أنت هذا عنده عين ثانية يشوفها. أما الفجر الذي هو ضوء يكون في أصل السماء مستطيل تقول في حق لا أرى، وتقول كذلك يعني قال العلماء إذا تنازع اثنان أحدهم يقول طلع والآخر يقول لم يطلع فلم يطلع، لأنه إذا طلع فإنه يكون الحجة التي تهجم على العقل لا يستطيع أحد أن يردها على ما حسية، إنكار يقال له مكابرة، ومع ذلك يقول لك عشر الفجر أنظر الفجر ولا يوجد فجر. إذن هكذا كذلك بعض الناس قد يفعل بعقله مثل ما يفعل هذا ببصره، يزعم بأنه يرى ولا يرى شيئا. هكذا كذلك العقل من المفروض أنه ينتهي إدراكه عند حد معين. نعم تفضل أبو الحليم. مية أسباب نعم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، صح، من بينها الدعاء اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، مشروع الإنسان يسأل الله عز وجل شفاعته. ومن أسبابها أيضا التزام ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نحكي الأذان، الأذان نعم عندما نسمعه نحكيه، بمعنى أن نأتي ليس حكايته معناها أنك كما يفهم على كل حال بعض الفقهاء حكايته أن تجوده مثل ما يجود وتمطط كما يمطط، تأتي بالألفاظ الشرعية فقط ويقول الله أكبر الله وهكذا، أنت ليس لابد أن حكاية ربما بعضهم فهم منها أنك تأتي بهكذا، لا قل الله أكبر الله أكبر، تكون حكيت الألفاظ الشرعية لوجهها. نعم. وبعدما تحكي الأذان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، لأنه فيه داخل الأذان وأشهد أن محمدا رسول الله، أنت لا تقول في أثنائها وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بعدما يفرغ من الأذان تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد لا آخره. نعم. وتأتي وتسأل الله عز وجل الوسيلة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة، والوسيلة هنا بمعنى درجة أو مكان في الجنة، هو أعلى مكان. إذن قلنا الوسيلة تطلق إطلاقين، إطلاق كأنها علم، الوسيلة كأنها علم على موضع في الجنة هو أعلى المواضع، هذا إطلاق نعم، والوسيلة إطلاق آخر نعم أن الوسيلة هي القربة، هي القربة نعم، كل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل فهو وسيلته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ليست الوسيلة التي هي نعم منزلة في الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو. نعم. إذن هذا نعم، وتحقيق التوحيد كما جاء في الحديث من أحق الناس بشفاعتك، فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ولا يجوز أن تسأل من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتي إنسان إلى قبره يقول يا رسول الله اشفع فيه، ولا حتى في الحياة يجيه واحد يقول يا رسول الله اشفع فيا، اذا قالها الناس النبي صلى الله عليه وسلم حق توحيد. واما ما يروى عن سواد بن قارب رضي الله عنه في قصيدة له يذكرها ابن كثير أظن إن شاء الله في سورة الأحقاف، نعم أريد أول قصيدة: أتاني لأي بين ليل وهجعة ولم أك فيما قد بلوت بكاذبي ثلاث ليال، قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالبي، فشمرت عن ساق الإزارة ووسطت بي الدعلب الوجناء بين السباسبي، فأشهد أن الله لا رب غيره، هذا يعني إسلامه، فأشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غاربي وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايبي، فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل وإن كان في مجيء تشيب الزوائبي، وكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمدن فتيل عن سواد بن قاربي. نعم، فلعله يكون أولا في أول إسلامه، نعم هذا اللقاء الأول، ولعله كذلك كما قال بعض أهل العلم القصة في نفسها ضعيفة، نعم، والأبيات له كما هو موجود. على كل حال بعضهم يقول أن كعب بن مالك أنشد القصيدة المشهورة، نعم، بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لم يصح، القصيدة له صحيح ولكن لم ينشدها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ما فيها في أولها من كلام، نعم، لا يقال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كلام في النساء وتعلق بهن وشيء مما كان يفعله الجهلي في أوائل قصائدهم. نعم، إذن أظن توقف هنا. نعم، نعم، تفضل مصطفى. وبين صاحب البطاقة من الفرق أن من دخل النار من أهل لا إله إلا الله ويخرج منها هذا خرج بشفاعة الشافعين، وأما صاحب البطاقة فلم يدخلها أصلا، شاء الله تبارك وتعالى لأجل ما كان عنده من قوة التوحيد أن كلمة لا إله إلا الله عنده جعلت جميع كفة السيئات تطيش معناها خفيفة، وكفت الحسنات التي كانت لا إله إلا الله عنده فيها يعني على حقيقتها كانت قوية، فكانت كفت يعني الحسنات ثقيلة وكفت السيئات خفيفة، ولكن هو في أول وهلة، نعم، تخيل أن يعني خلاص قضي عليه وأن هذه ظاهر كفت السيئات ممتلئة بالسجلات الطويلة العارضة، ولكن ربما ما كان يدري في ذلك الوقت، نعم، ما يفعل الله تبارك وتعالى به من أن تأتي لا إله إلا الله التي في البطاقة وتكون في الكفة الأخرى، فاستبشر خيرا. وهذا يعني في الحقيقة من المفروض أنه بالنسبة لنا مما يجعل واحد من يهتم بالتوحيد ويعتني به، نعم، اعتناء ليس معنى ذلك أنه يهمل بقية أمور الدين، قد تقع منه ما يقع من سيئات ومن ذنوب ومن معاصي، نعم، ولكن يبقى دائما التوحيد، ليس الذي يفهمه بمعنى يقوم بالتوحيد فقط ولا يبالي بما عدا هذا فهم سيء، وخافه النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث معاذ بن جبل، ولكن المراد أنه لا بد أن تقع منه سيئات، ربما لا يستغفر منها، ربما لا يتوب منها، وتبقى مكتوبة في سجل سيئاته يقع شيء منها، نعم، ثم تكون لا إله إلا الله التي على وجهها تنفعه في ذلك الوقت. نعم، نقول نتوقف هنا لين 18 من شهر ربيع الأول. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك، أستغفرك وأتوب إليك.